أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. البحث في صفحة 165 في عقيدتنا في القضاء والقدر. تم الكلام بحمد الله عن نظريتين متهافتتين باطلتين، هما نظرية الجبر والتفويض. ناقشنا نظرية الجبر مناقشة، وأوضحنا لكم نقاط الضعف في هذه الأطروحة، ثم انعطف بنا الكلام إلى النظرية الأخرى، نظرية التفويض، فكذلك استعرضنا أوجه الضعف والاشتباه في هذه الأطروحة. في هذا اليوم إن شاء الله تمهيد لأطروحة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهي نظرية الأمر بين الأمرين، بقول الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. في هذا اليوم نحاول أن نقرأ المتن كما تعودنا، ثم نحاول أن هم نقرأ ما ذكر، لأن اليوم تقريبا البحث قراءة من جهة تعظيم هذه النظرية ومدح هذه النظرية من العلماء، ثم ينعطف بنا الكلام للروايات الواردة مع التعليق المناسب. يعني لا بعد لا ندخل، يعني لا نستطيع الظاهرة اليوم ندخل نفس النظرية والأطروحة، فقط اليوم كأنه توطئة وتمهيد لهذه النظرية. قال الماتن الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية بعد أن قال: وذهب قوم آخرون، قال إلى غير ذلك، ثم قال: واعتقادنا، شايفيها بعد ذلك، قال: واعتقادنا في ذلك، يعني في مسألة القضاء والقدر، يعني تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين، والطريق الوسط بين القولين الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام. هؤلاء مجادلين من أهل الكلام، يعني ليسوا على الصواب، إنما أخذوا علومهم على تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما اقتبسوا جهالات من جهال، أنهم خالفوا الحقيقة الولوية، ابتعدوا عن خطى أهل البيت سلام الله عليهم، فطبيعي يقع هؤلاء في الإرباك المعرفي فضلا عن الإرباك السلوكي، لأنهم إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابه. إذا أنت لم تأتي من الباب كيف تصل إلى الحقائق؟ لا يمكن ذلك أساسا، كما يقول الإمام الباقر عليه السلام حينما كان يتواجه مع هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم أئمة وفقهاء وأهل فتية للناس، ماذا قال لهم؟ قال: شرقا وغربا، والله لن تجد العلم إلا ها هنا، وقد أشار إلى صدره الشريف. هذا الحقيقة، لاحظ. إذن لا يمكن واقعا الوقوف على هذه الحقائق أو مثل هذه الأمور الخطيرة الاعتقاد. تعلمون بأن الاعتقاد هو مسار سعادة الإنسان أو شقاء الإنسان، كلما كان اعتقادك صحيح كلما كنت إلى السعادة، وكلما كان اعتقادك باطل كلما كنت إلى الهاوية والعياذ بالله. في التركيز على البحث العقائدي والبحث المعرفي بآليات الفلسفية العرفانية الروائية لغير ذلك، هو الوصول إلى الرؤية الصحيحة التي تؤمن للإنسان الزاد العقائد الصحيح وتنعكس على سلوكه وتحثه نحو العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك. على كل حال ينبقي الالتفات إلى هذه النكتة. إذن هؤلاء حينما ابتعدوا عن خطى أهل البيت أضمام طبيعي يقع في المفارقات، يقع في الشبهات، يقع في الإشكالات والعياذ بالله. قال: واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين، والطريق الوسط بين القولين الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام. وهذا لا يعني أن الأمر بين الأمرين هو مزيج، شوي ماخذ من الجبر وشوي ماخذ من التفويض وجماعة، لا، حقيقة أصلا مغايرة للجبر والتفويض أساسا. التفت إلى هذه النقطة اللي سوف تتضح إن شاء الله. بعضهم يفتهم بأن الجبر الأمر بين الأمرين هو شوي ماخذ من التفويض وشوي ماخذ من الجبر، فجمع نظرية وسط مثل ما نشوف من الحلول الوسطى، نشوف الحلول الأوسط شوي يتفقوا على بعض المتفقات ويتنازلوا على بعض المختلفات. لا، الحقيقة الأمرين كما تقول بعض الروايات حقيقة أوسع ما بين السماء والأرض، أصلا ما كل الارتباط لا بالجبر ولا بالتفويض. هذه نكتة جوهرية مفصل مهم لكي يأتي إن شاء الله البحث عنها مفصل. قال الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. قال وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين. يعني تصور اللي ما مطلع على الحقيقة هذه من أهل البيت تصور أنه ما جاء هذا النتاج العلمي الضخم بعد تجارب علمية إلى عصرنا الحاضر، يعني مئات القرون على ما نضجت البشرية توصل إلى حقيقة الأمر، اطروحة أمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين. فيصار من علماء الغار وأصحاب الجامعات وأصحاب الشموخ العلمي لا غير ذلك الشهادات، لا، هذا إنما جاء من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
قالت تصور ناشر من الفرق الأخرى أو من خصوص القائلين بالتجربة.
لا، ما عندي اطلاق من هذه التاريخية المسألة.
غالبا بالغرب إنما هم مثلا إما ملحد أو شخص لا تقنعه إلا التجربة.
نعم. يجوز مثلا هذا متصور أن هذه منشأة التجارب، يعني لكن يتصور أن هذا الأمر أو هذه النظرية هي نتيجة الاكتشافات، نتيجة البحث العلمي التجريبي، جزء يقول بأن هذه مكتشفاته.
يعني مو من مثلا المذاهب الأخرى.
لا 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 لا، ما أقول لكم ما عندي اطلاع على تاريخية هذه المقولة اللي ذكرها الشيخ، يعني وربما فرضه افترضه، يعني ليس بالضرورة حقيقة، يعني يقول أقوال لا يقول وليس من الغريب من لم يطلع على حكمة الأمة عليه السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول هو الأمر الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب التأخرين، يمكن يعني موجود حقيقة وقد سبقه إليه أمتنا قبل 10 قرون، مثل كثير من الحقائق تكتشف مؤخرا وإذا موجودة في كلمات أهل البيت علماء القدامى وغير ذلك. نعم. فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. هنا طبعا يذكر كلام لطيف في الحاشية رقم 3 للأستاذ الشهيد المطهري قدس الله نفسه الزكي، هذا العالم الجليل المعروف في أصول الفلسفة اللي هو المجلد الثالث صفحة 169، اللي هو عبارة عن دروس السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي على خواص تلامذته في مناقشة الفكر الغربي والرد على تلك الأطروحات، بدءا من نظرية المعرفة إلى المفاصل العلمية المطروحة اللي حنا في 5 مجلدات أو بعض في 3 مجلدات لأصول الفلسفة والمنهج الواقعي لتقرير أصل المطهر، يعني قرر بحث أستاذ الطباطبائي، ثم هو له تعليقات لطيفة جدا ويعتبر الكتب العلمية وأهم مفروض تكون كأطروح الدرس أساسا لأنها في منهج علمي تطوري، يعني غير البداية والنهاية. قال الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره ما حاصله: إن هذا النظر أي الأمر بين الأمرين ابتدأ به من ناحية أئمة الدين عليهم السلام، يعني أهل البيت، ثم بعد مضي مدة من الزمن نظر حوله وتأمل فيه الحكماء الإلهيون درسا وشوفتابعا وكذا حق التأمل، فرأوه مطابقا للموازين الدقيقة العقلية المنطقية. ما كان في ذهن مثل هالأطروحة لما جاءت عن طريق أهل البيت، ثم ماذا تأملوا فيها وجدوها واقعا من وفق الموازين العقلية وفق كذا إلى غيرها. وقال في موضع آخر ما حاصله: إن الذي يوجب كثرة الإعجاب للمحقق العارف في مسائل التوحيد هو المنطق الخاص الذي يسلكه القرآن والسنة المروية عن رسول الله والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم حول ماذا؟ حول مسائل التوحيد. إذ هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الرائج في ذلك العصر، بل لم يطابق مع منطق القرون والعصور العديدة التي كانت بعد ذلك العصر، يعني لا كان موجود ما قبل زمن الأئمة مثلا مطروح، ولا كان مطروح حتى من ناس آخرين غير الأمة في زمن الأمة أو بعدهم، هذا فقط جاء عن طريق أهل البيت. قال إذ هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الراج في ذلك العصر، لأنه ذاك المنطق الراج في ذلك العصر إما جبر وإما تفض، ما خطرها بهذا المعنى موجودة، بل لم يطابق مع منطق القرون والعصور العديدة التي كانت بعد ذلك العصر، وصار علم الكلام والمنطق والفلسفة رائجا فيها، لأن هذا المنطق الخاص كان فوق مستوى المسائل الكلامية والعقلية الرائجة أنذاك. لا الفلاسفة لا ما قبل الإسلام وبعد الإسلام عندهم القدرة على الوصول مثل هذه المسائل وهذه الحقائق. من هنا تجد السيد الطبطوائي في الميزان في بحث مثلا الوحدة الحق الحقيقية، تكلمنا عنها في بحث التوحيد هناك وجبنا عنها في الميزان، هل نقلا عن الميزان جبنا هذا البحث، بأنه ماذا قال السيد الطبطوائي تلك العبارة؟ قال وهذا يعني من كلام أمير المؤمنين في الخطبة إثبات أن الله، يقول استفدنا انما هذا الكلام من الولاية العلوية، وهم نقل عن نفس الكلام للملا صدر عليه الرحمة حينما قال وهذا انما جاء من باب البوابة العلوية. لاحظ لأمة اهل البيت سلام الله عليهم، هم سيطور نفس الشيء في الميزان، نفس الشيء استعرض الروايات وبعدك يقول ومن هنا لا نحتاج الى استئناف بحث فلسفي، بل بذاتي اصلا بحث علمي فلسفي ما مذكور في كلماتي امير المؤمنين سلام الله عليهم. هذا من مثل هذه المسألة، يعني مثل هذه المسألة. نعم. قال ومن جملة هذه المسائل مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار، وهذا يدل على أن القرآن الكريم كتاب وحي نزل من الله تعالى على رسوله، وأن من خوطب به أدرك كمال الإدراك ما خوطب به النبي وأهل البيت، أدركوا هذه المعاني وشهدوا في مستوى آخر، ويدل عليه أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرى فيه العادة. من هنا تجد أهل البيت حينما يتكلمون بعض الفرق الضالة أو بعض البعيدين عن أهل البيت ماذا كان ذلك يقول؟ يقول كنت أقرأ القرآن 40 سنة ما أدركت مثل هذه الحقيقة، فوق تصور اختبع الحق وما أدركها في مسائل. قال الإمام سلامه قال ذاك الرجل قال له الإمام الباقر لأحد الأصحاب قال وأتيك 30 موضعا من القرآن على هذه الحقيقة، يعني الإمام ذكر له حقيقة استغرب ذاك منها. في مسألة الطينة في المجلد الخامس تراجم مسألة الخامس الصفحة 122 من بحار الأنوار، الإمام يقول له وأتيك 30 موضعا من القرآن، وقابل الإمام الآيات وفرج قال وكأني لم أقرأ القرآن طيلة حياتي. لاحظت معرفة غير المستوى المعروف أو الرائج أنذاك. قال كانوا يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرت به العادة، وإذا بيّنوا الحقائق بأتقل بيان وأحسن أسلوب وأرشد الناس إلى الحقائق الإلهية عند تحير الآخرين. واضح؟ هذا تمهيد وتوطئة لإشارة إلى أن هذه الأطروحة من مدرسة أهل البيت ليس إلا. الآن يذكر المصنف هنا مجموعة فقط من الروايات، وحاول أن نقرأ منها مع بعض يعني التعليقات المذكورة بعد ذلك وندخل في البحث. يعني الآن فقط ويستعرض ماذا؟ الروايات الواردة بهذا الصدد استكمالا للفائدة من جهة، ومن جهة أخرى بعد ذلك يبحث عن جملة من الحقائق كما سأتينا إن شاء الله تباعا. قال حاشية رقم 4 بعد ما ذكر لا جبر ولكن أمر بين أمرين، قال هني يذكر جملة قال وسأل الراوي، كان يكمل هذه الرواية هو، وسأل الراوي في ذيل الحديث المذكور في المتن، يعني لما قال له الإمام الصادق لا جبر تفيض ولكن أمر بين أمرين، جاء الراوي يسأل حينما سمع هذه المقولة بقوله قال قلت وما أمر بين الأمر بين أمرين. قال الإمام جاب له مثال على تعبير ملا صدر، مثال عرفي يناسب ذهنية من المخاطب للحقيقة مراتب من الفهم. لاحظ الحكيم يفهمها بلغة الفلسوف العارف كذا لغات عجيبة يعني حتى نفس مولى فاضل له رسالة في تحقيق مثل هذه المسألة في مناقشة الجبر والتفريق والأمر بين أمرين. ويذكر بأن الإمامية لهم نوعين من المعرفة فيها، يذكر معرفة ومعرفة أدق وأشمق، سمي معرفة العارفين أو الراسخين، يذكرها ويحللها ويذكر مثال لا إلى غير ذلك، لكن بعد في محله. قال: وسأل الرافضين الحديث المذكور في المات بقوله قال: قلت وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت الذي أمرته بالمعصية. لاحظ: ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة تتميما للفائدة، منها ما رواه الصدوق عليه الرحمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الروايات عالم آل محمد سلام الله، أنه ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال الإمام: ألا أعطيكم في هذا أصلا؟ أعطيك أصل، يعني قاعدة صح التعبير من لغتنا، قاعدة من خلالها بعد ما تعترضك الإشكالات، إذا تهضم هالقاعدة تحل كل إشكال. مثل عن باب التشبيه وللإمام المثل الأعلى، عالم الرياضيات الآن يقول كان أعطيك قاعدة معادلة علمية، أي إشكال في هذا الصدد تعالجه بعد، ما تقف عندك إشكاليات، لكن تفهم القاعدة بعد. فقال الإمام: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتمه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، يعني هذا التأدب مع الإمام، ما يقول له يلا تفضل ولا عطنا، قلنا: إن رأيت ذلك، يعني إذا أحببت، يعني هذا دليل احترامهم للإمام سلام الله. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، الله مطيع قصم عليك وانت مجبر، لا مطيع باختيار، ولم يعصى بغلبة، يعني العاصي ما يغلب الله وإرادة الله على بعبارتنا ينتصر على الله والعياذ بالله، لا المطيع الله يكرهها، ولا العاصي يعني لما عصى أنه قلب إرادة الله والعياذ بالله، كان الله أقل وأهوان والعياذ بالله، لا، ولم يهمل العباد في ملك أبدا. هذا رد على التفويض، حسنتم معتزلة، ما هملهم وتركهم على قولتهم يروا الله مغلولة، لا لا، هو المالك، لاحظ، هو المالك لما ملكهم، يعني أنت عندك قدرة وعندك ملك، لكن هذه في ملك الله، يعني عينها ملكك وقدرتك هي عين وقدرة من؟ وقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا. إذا الواحد يريد يطيع الله، الله ما يمنعه، طع واعبد، ولا منها مانعة، وأن ائتمروا بمعصية لا يصير يريد الآن يعصي، قال: فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل. الآن واحد يريد يقتل، فالله له أن يمنع من المعصية أو لا يمنعه، وهذا تبين أن هذا قدرة الله نافذة، ولو فعلها هذا العبد لو فعل بمشيئة التي ماذا شاء الله أن تكون أنت، ماذا أنت شاء بمشيئتي كنت أنت تشاء، لاحظ، يعني شاءت الله أو شاءت القدرة، أنت شاء أنت باختيارك، فإذا وضعنا الاختيار كما قلنا بعد تنحل إشكالية الجار. وأن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينه وبين ذلك فعل، وإن لم يحل ما منعهم وفعلوا، فليس هو الذي أدخلهم فيه، لأنه جاء بمحض إرادته واختياره. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. طبعا الرواية ظهر طويلة في هم بحار الأنوار، ونقلا عن كتاب التوحيد وعلم الأخبار الإمام الرضا. الآن يحلل بعض الشيء، قال: ولا يخفى عليك أن، يعني السيد يقول الشارح: ولا يخفى عليك أن قوله هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه يدل على أن قدرة المخلوقين وتمكنهم من الفعل أو التر تحت ماذا؟ تحت قدرته. شوف، تحت قدرتك، تحت قدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وملكه تعالى، وليس ذلك إلا الملكية الطولية، يعني قدرتك في طول قدرة الله وملكية الله سبحانه وتعالى. إذ مع إسناد الملك والقدرة إليهم أسندهما إلى نفسه أيضا، لأنه هي قدرة الله، مثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما أن قوله عليه السلام في الذيل فليس هو الذي أدخلهم فيه، فليس هو الذي أدخلهم فيه، يدل على أن الفعل واقع بمباشرتهم واختيار، هذا إثبات للاختيار وإبطال للتفويض وإثبات للأمر بين أمرين في العبارات المختصرة. فليس هو الذي أدخلهم فيه يدل على أن الفعل واقع بمباشرتهم واختيارهم، فالمحصل أن الأفعال مع كونها صادرة عن العباد بالاختيار تكون تحت قدرة الخالق وملكيته تعالى، وهذا راح نزيد مزيد إيضاح إن شاء الله في بحثنا آتي. هذا رواية. ومنها ما رواه الطبرسي عليه الرحمة عن أبي حمزة الثمالي أنه قال، قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام للحسن البصري: إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا. الله ما هو لأن الله فقد القدرة ما عنده قدرة، قال بعد أنت يلا أنا ما عندي قدرة عليك، أنت تحرك ما تشاء وما تفعل ما تشاء، وأنا بعد خارج عن هذا السلطان. فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما، أبطال للجبر وأبطال للتفويض. إذا تجد بأن أهل البيت عدة آليات استخدموها، من جهة يبطل الجبر، ومن جهة يبطل التفويض، ومن جهة يبطل الجبر والتفويض، ومن جهة يبين حقيقة الأمر بين الأمرين. ومنها ما رواه الطبرسي عليه الرحمة أيضا عن هشام بن الحكم المعروف الجليل ثقة، قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام، سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال: أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين. يسأل ليش قال كل موحدين مطيعين، وإن وكان على ذلك قادر، يعني الله عنده قدرة يجعلهم ماذا؟ مطيعين. أحسنتم. قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لنجاب، لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب. قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله، والعمل الشر من العبد هو فعله، بعد إثبات للاختيار. قال: العمل الصالح العبد يفعله والله به أمر، هذا أولا، وبالذات كما نقول إرادة الله تعلقت بكمال الإنسان بسلوك الطريق المستقيم أولا بالذات، ثانيا وبالعرض اختيار الشر، لأنه مقتضى الاختيار ومقتضى كون الإنسان حر إلى غير ذلك. إنا أريناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. قال: العمل الصالح العبد يفعله والله به أمر، والعمل الشر العبد يفعله والله عنه نهى. قال: أليس فعله بالآلة؟ هذا الحين يشكل، يقول خب بالآلة يعني بالأيدي بالجسد بالروح اللي الله أوجده. قال: أليس فعله هذا العبد فعل المعصية مثلا أو الطاعة، أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال: نعم، ولكن الإمام قال: نعم، ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشر الذي نهاه عنه. على تعبير السيد العلامة في الميزان يقول: الآن المواقعة بين الرجل والمرأة يقول كحالة كونية واحدة ما يفرق فيها الحلال عن الحرام، نفس المواقعة في الحلال هي نفسها ماذا؟ في الحرام كبارة كونية. إذا ليش هذه حلال وهذه حرام؟ يقول: لأن هذه جاءت بالعقد الشرعي وتحت الإذن الإلهي، وهذه ماذا؟ جاءت بلا العقد الشرعي ومن غير الإذن الإلهي. فإذا على مستوى التكوين الحقيقة ماذا؟ واحدة أساسا. فنفس الآلة التي قدر بها على الخير يعني بالعقد الشرعي المستحب والثواب، نفس الآلة التي ماذا؟ قدر بها على الشر. قال المستشكل: فإلى العبد من الأمر شيء، إذا كان الخب الآلة من الله وكان الله كذا. قال الإمام: قال: ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه يطيق تركه، ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله، لأنه ليس من صفته يعني الله، لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. رواية أخرى رواية لطيفة تعطيك صورة حلوة عن حين ما ندخل فيه إن شاء الله بعد المسائل الأخرى. قال ومنها ما رواه البحار ما رواه في البحاري عن أمير المؤمنين عليه السلام حين سأله عباية الأسدي عن الاستطاعة. يعني هذا عباية الأسدي سأل الإمام عن الاستطاعة أنه قال عليه السلام في جوابه الإمام حين يجاوب يسأل عباية تملكها من دون الله الاستطاعة الآن القدرة اللي فيك والاستطاعة اللي تفعل بها الأشياء مثلا تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت الأسدي قال عباية فقال له قل يا عباية قال وما أقول قال إن قلت تملكها مع الله قتلتك. صير شريك الله يملك نصها وانت تملك وين نصها. قال إن قلت تملكها مع الله قتلتك وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك. لأن عندك شيء ما ليس عند الله صح التعبير أو تملك شيء الله لا يملكه مثلا أو قدرة أو كذا فالله معزول يعني بهذا التفويض. قال وما أقول يا أمير المؤمنين قال تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك من دونك يعني تملكها بالله يعني الله يملكها حقيقة وأنت تملكها لكن لا على حول العرضية والتزاحم وإلى غير ذلك. تملكها بالله الذي يملكها من دونك أو يملكها من دونك فإن ملككها كان ذلك من عطائه لأن الله فرض عليك القدرة وإن سلبكها كان ذلك من بلائه الله استطاع يزيل عنك القتل على لا تعرف الطيعة تعرف التعصي أصلا وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك. أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حيث يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الرجل وما تأويلها يا أمير المؤمنين قال لا حول لنا عن معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله. قال فوثب الرجل وقبل يديه ورجليه أعطى أصل الإمام حلت له إشكالية الجابر والتفويض وغير ذلك. ومنها ما رواه في الاحتجاج عن موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه قال إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون. خلق الخلق فأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعلهم السبيل إلى الأخذ به وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه. لاحظ وما جبر الله أحدا من خلقه على معصيته لا جبر بل اختبرهم بالبلوى كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح هذا مطلب رواية. ومنها ما رواه في الخصال وغيره يعني الكتب عن الحسين بن علي الإمام الحسين عليه السلام قال سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الأعمال على ثلاثة أحوال فرائض وفضائل ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيئته وعلمه. أهم بقضاء الله وقدره ومشيئته وعلمه هذا كما سيتوضيح إن شاء الله. وأما الفضائل فليست بأمر الله أي الأمر الوجوبي طبعا نقول ليس بأمر الله مو يعني إلزامي بل مستحب ولكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيئة الله وبعلم الله. وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئة الله وبعلمه ثم يعاقب عليها. فهذا لما يقول ليست بأمر الله لا الأمر الوجوب ولا الأمر الاستحباب لكن لما وقعت هم مقدر لها وشاء لها مفاض القدرة للعبد على فعلها معطى الاختيار فيعاقب عليها إذا اختار الطريق اختار المعصية. قال ودلالته على أن كل شيء حتى المعصية حتى قضائه وقدره ومشيئته واضحة. لاحظ. ومنها هذه رواية أخرى ومنها ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاعة لم يجبني. سأل الإمام ما أجابه فدخلت عليه دخلة أخرى يعني يوم بعد أسبوع المهم زيارة أخرى جاء للإمام فقلت له أصلحك الله إنه قد وقع في قلبي منها يعني استطاع شيء لا يخرج إلا شيء أسمعه منك أنت الملاذ الذي توصلني إلى كمالي. قال فإنه الإمام يقول فإنه لا يضرك ما كان في قلبك. قلت أصلحك الله إني أقول إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، وأنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله. شوف هذا هم ذاك، نفي الجبر نفي التكفير، لأنه قال لا يصنع شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. قال الإمام: فقال هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي. حمله الصدوق، طبعا الصدوق حمل على معنى آخر ما يقبل الشارح من هنا، قال حمله الشيخ الصدوق على أن مشيئة الله وإرادته في الطاعات الأمر بها، يعني لما نقول الله شاء يعني شاء أن تطيعني أمرك بالطاعة، وفي المعاصي شاء الله أن يعني نهاك. والحلال رواية أجنبية عن هذا المقام، رواية تقول بأن هناك فيض في الطاعة فيض في المعصية، لأن بالأمر التشريعي فقط حالة تكوينية، كلامنا يعني في الأمور التكوينية بأن هذا فعل العبد بمعزل عن قدرة الله أو لا، اللي تعبر عن الإمام تملكها مع الله أو من دون الله، قل بل تملكها بالله الذي ملك. في الأمر التكويني مو الأمر التشريعي، يعني الشخص صار على الأمور التشريعية وهذا مو صحيح. الرواية في صدد إثبات حقيقة تكوينية، وأن لا يمكن العبد أن يمشي إلا بقضاء الله وقدره، ولكن يبقى تفهم في مصعي القضاء والقدر. قال ولكنه بلا موجب فهم، يعني على ما قررناه يقول مو كلام الشيخ ليس في محله، والله العالم يمكن الشيخ له وجه آخر. ومنها ما رواه في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر، يعني يختصمون بالقدر في القدر يعني، فقال لمتكلمهم يعني هذا اللي يتكلم: أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع؟ جاوبني. لاحظ، سأل الإمام: أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدري ما يرد عليه هذا المتكلم، فقال أمير مع السلام: إن زعمت أنك بالله تستطيع، يعني إني بالله مقصود أنه من غير إرادة الإنسان، بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شيء، وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه وين؟ في ملكه. وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع، يعني تسوي أشياء بلا استطاعة الله، فقد ادعيت الربوبية بدون الله، يعني تتصرف وتأثر بلا ماذا؟ بلا إذن الله والإرادة الإلهية وهو التفويض. فقال يا أمير المؤمنين: لا بل بالله استطيع. فقال: اما انك لو قلت غير هذا لضرت. هني بالله يعني مثل هذه الروايه الاخرى، قل هذه الروايه الاخرى اللي قراناها ماذا قال لعبايه؟ قل تملكها بالله، هذا بالله بمعنى ماذا؟ لا يعني ان بالله، لا يعني خصمه مساله انه لا مع الله ولا من دون الله، بالله يعني تملكها بالله، لاحظ الذي ملكك اياها وهو المالك لما ملكك والقادر لما أقدرك، لأنه تقدم هناك الكلام. قال فقال يا أمير المؤمنين: لا بل بالله أستطيع. فقال: أما أنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. ولا يخفى عليك أن قول إن زعمت أنك بالله تستطيع بيان صورة الجبر، جمعا بين وبين قوله في الذيل اللي هو بالله، هناك كان بالله مقصود الإمام أبالله تستطيع، يعني مقصود الجبر الإمام، أم مع الله هذا نحو الشرك، أم من دون الله اللي هو التفويض، فالإمام ينفي كل الاحتمالات، فهني بالله الأخير قل بل بالله، هذا لا هو المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث، هذا معناه شو يصير؟ اللي على الرواية السابقة تملكها بالله، يعني الذي ملكك إياها، يعني في عينك تملك هذه القدرة، هي ملك من؟ ملك الله، ملك الله سبحانه وتعالى. أحسنت، شو بس يرتفع الإيهام بالرواية. قال ولا يخفى عليك أن قوله إن زعمت أنك بالله تستطيع الآخرة بيان صورة الجبر جمعا بين وبين قوله في الذيل، كما يشهد له قوله بعده: فليس لك من الأمر شيء، لأن قال الإمام إن قلت بالله تستطيع فليس لك شيء، يعني تصير مجبور، هذا مقصوده، فإنه لا يساعد إلا مع الجبر. هذه رواية، طبعا جملة من رواية النقاح احنا قلنا ما نحو التحليل الدقيق، لأن سوف يأتي الكلام عن خلاصة هذه الروايات وتحقيق والتوضيح. ومنها ما رواه في الخصال عن أبي الحسن الأول اللي هو الإمام كاظم عليه السلام، قال: لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبع، لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بسبع، بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل وإذن، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. ومنها ما رواه في التوحيد، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال بحر عميق فلا تلجه. فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلكه. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال سر الله فلا تتكلفه. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال فقال أمير عليه السلام أما إذا أبيت. يعني الإمام كان يحذر، لأن بعض الأمور أنت ما عندك القدرة على استيعابها، يعني الضعف وين؟ بالخاب أحسنت، مو لأن الإمام يريد يوصل الحقائق والمعارف أو أنه الكلام على القدر حرام، لا، بعض يفتمن حرام، هذا كلام مو بصحيح. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما إذا أبيت فإني سائلك أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ لطيف. فقال له الرجل بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أمير عليه السلام قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا. طبعا مثل هالعبارات تحمل محامل أخرى، يعني الإمام يقولنا هذا كافر، لكن على مستوى الاعتقاد أو مراتب الاعتقاد مثلا. وانطلق الرجل غير بعيد، يعني راح ورجع ثم انصرف إليه، رجع للإمام فقال له يا أمير المؤمنين أبي المشيئة الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط، يعني الله من أشاء من أرادنا، الله من الأزل أن نسوي كذي ونسوي كذي يعني. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام وإنك لبعد في المشيئة، مو الله لبعيد، لا، وإنك لبعد في المشيئة. يقول ما تصورنا من أول في المشيئة، حتى الآن في مشيئة الله. إحنا هذا الرجل شوي جال الإشكال الآن، كيف الآن بمشيئة الله أصلي وأتعبد وأجاهد وياه وكذا، يعني كاني مشهور. فقال الإمام وإنك لبعد في المشيئة، أما إني سألك عن ثلاث لا يجعل الله لك في شيء منها مخرجا، لا يجعل الله لك في شيء منها مخرجا. أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاء؟ فقال كما شاء. قال فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاء؟ فقال لما شاء. قال يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاء؟ قال يأتونه كما شاء. قال فقم فليس إليك من المشية شيء. طبعا الآن في كلام طويل بتوضيح هذه الرواية للسيد الطبطبائي قدس الله نفسه وزكاه في تعليقه على بحار الأنوار، لطيفة، ولكن هم الوقت لا يسع، فيها مطالب تحتاج توضيح، نرجوها يعني البحث السابق. وهم في جملة من الروايات لا زالت تقريبا رواية بعد وبعض التقريبات، ثم ندخل إلى المطالب الأخرى. واضح إلى هنا المطلب إن شاء الله؟ هذا يأتي إن شاء الله، أنا يأتي في محل، إحنا ما بعد نشرحها يعني، هذا فقط ذكرنا الرواية، لا يأتي إن شاء الله كيف حركة الصفات أو أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى في المخلوقات وغير ذلك، وأنه تعبير أمن سلام الله عليه وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء إن شاء الله يأتي في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.